بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذه وقفتنا الرابعة من الأصل الثاني في التعامل مع مرض الطاعون والأوبئة التي تحل بالمسلمين ضمن وقفات هذه الدورة العلمية 41 بعد 200، والمقامة في يوم الأحد الموافق 27 من شهر رجب لعام 41 و400 و1000، وهي بعنوان أبواب الطاعون من كتاب صحيح الإمام محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى البخاري. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتاب الطب: باب من خرج من أرض لا تلايمه.
الله أكبر، الله أكبر. باب من خرج من أرض لا تلايمه، ولم يقل من أرض الطاعون، ليدل هذا على ماذا يا إخواني؟ ليدل هذا على العموم، ليدل هذا على العموم. فمن خرج من أرض لا تلائمه، سواء حل بها الطاعون أو استوخم بها وأصابه بعض المرض، فهذا لا إشكال فيه ولا يعد فارا من ذلك، إذا كان ليس يفر من هذا، وإنما للحفاظ والأمور العامة أو لحاجة أو لغير ذلك فلا بأس بهذا. ومن الحاجة العلاج، فلو خرج منها للعلاج فلا بأس ولا حرج. وانظروا دليل البخاري رحمة الله عليه على ذلك، وهذا أيضا من قدر الله، هذا يساوي قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوه. اللهم إلا إذا كان سيخرج وهو متعلق بماذا؟ قلبه بأن هذا المرض سوف يفتك به، سوف يفتك به، فلا تعلق بهذا. وإنما إذا كان من أخذ الأسباب فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالخروج من المدينة للعلاج. وأما الطاعون فكما قلنا النبي نهى عن ذلك، الطاعون بصفة خاصة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرارا منه. أما إذا خرج لحاجة كتجارة أو مصلحة لابد منها فهذا لا بأس ولا حرج. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكلاء وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف.
يعني أعلنوا إسلامهم وتكلموا بالإسلام. نعم.
واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذودة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم
الإبل. نعم.
فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في آثارهم،
يعني بعث من يطلبهم. نعم.
وأمرهم بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
نعم. قصاصا منهم. ففي هذا الحديث من الفوائد أن المدينة كانت محل وباء، ولهذا قال: واستوخموا المدينة، فوجدوا فيها ما وجدوا، فلهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج منها، أمرهم صلى الله عليه وسلم بالخروج منها من أجل العلاج. نعم. اي طبعا حصل لهم بسبب الارض، لا ما في من الذي قال وباء عام، لكن هذا حصل بسبب الارض، ان الارض لم تناسبهم، ان هذه الارض لم تناسبهم، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج منها للعلاج. فالانسان قد يكون في ارض لا تلائمه، في ارض لا تلائمه ولا ينسجم جسده مع البقاء فيها، إما لهوائها وإما لكذا ما اعتدها، فحينئذ إذا خرج منها فلا إشكال ولا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فلما استخروا المدينة يعني أصابهم ما أصابهم من المرض بسبب هذا، ليس وباء بالمدينة يعني عام لا، وإنما حصل لهم ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أنهم حلوا بالمدينة ولم تكن تناسبهم. نعم. قال ومن الفوائد أيضا رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأمة وعنايته بهم، فلما حصل لهم ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذود وبراع، يعني بإبل يشرب من ألبانها وأبوالها، وبراع يقوم على ذلك، ففي عناية النبي صلى الله عليه وسلم وفي إشارة إلى أن الحاكم يقوم مثل هذه الأشياء من فتح مستشفيات ووضع علاج وغير ذلك مما تنتفع به أمة الإسلام. ومن فوائد أيضا في هذا أن أبوال الإبل وألبان الإبل شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى من بعض الأمراض التي يكون لها تأثير فيها. ومن الفوائد أيضا طهارة بول الإبل، لأن البول لو كان نجسا لما صح وصفه كعلاج لو كان نجسا، وكذلك أيضا لو كانت الأبوال نجسة وهم يشربون من أبوالها ولا شك أنهم قد تقع على أبدانهم منها ما تقع على ثيابهم، فلو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة منها، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. وفيه أيضا أن من قتل على وجه ما فإنه يقتل على هذا الوجه ولو كان غير جائز في غير القصاص، فإن الحرق بالنار لا يجوز كتعذيب، لا يجوز لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن من حرق أحدا فإنه يحرق، ومن فعل بأحد شيئا فإنه يفعل به، إذا ألقاه من شاهق فإنه يفعل به ذلك، إذا حرق فإنه كذلك، على الصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز ذلك على وجه القصاص، فإن النبي أمر فصمروا أعينهم وقطعوا أيديهم، وليس فقط لأنهم ارتدوا، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، فالمرتد يقتل، لكن فعل بهؤلاء ما فعل لأن هذا كان على وجه القصاص. وفيه أيضا من الفوائد ما هو أصل الباب، باب من خرج من أرض لا تلائمه. قال ابن حجر رحمه الله في تعليقه وكأنه أشار إلى أن الحديث الذي أورده بعده في النهي عن الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه، وإنما هو مخصوص بمن خرج فرارا منه كما سيأتي تقرير إن شاء الله. فإذا خرج من أي أرض لا تلائمه فلا حرج ولا بأس. نعم.
سؤال شيخنا ورد بخصوص هذه المسألة من الكردي من أحد الإخوة، يقول ما الفرق بين المنع من دخول البلد التي فيها الوباء وبين الهروب من البلد التي فيها وباء أخذا بالأسباب وهروبا إلى قدر الله، لا سيما إذا تأكدت عدم إصابتي بعد بالوباء، وما حد البلد التي فيها وباء؟
أعد السؤال.
يقول السائل ما الفرق بين المنع من دخول البلد التي فيها الوباء وبين الهروب من البلد التي فيها الوباء أخذا بالأسباب وهروبا إلى قدر الله، لا سيما إذا تأكدت عدم إصابتي بعد بالوباء، وما حد البلد التي فيها وباء؟
نعم. أما الدخول فهذا معروف، فإن الدخول للامتناع من الإصابة، الامتناع من الإصابة، هذا ملحظ، وملحظ آخر أن الإنسان قد يدخل فيصاب بالمرض فينسب الإصابة إلى ذات الوباء فيكون داخلا في الطيرة، فلهذا قد يفتن، هذا بالنسبة للدخول. وأما بالنسبة للخروج فإن كان مصابا فالأمر معلوم معروف، فإنه لا يجوز له أن يخرج إلى مكان آخر لأنه قد يعدي، اللهم إلا إذا خرج للعلاج بالطريقة التي تضمن حصر المرض فيه، كما يحصل الآن من الحجر الصحي فيخرجون الناس إلى بعض الأماكن للعلاج، هذا لا بأس به. وأما من كان سليما صحيحا، فإن العلماء قالوا إن خروجه فرارا منه قد يحصل به سلامة، فيظن أنه بذلك قد حصلت السلامة بفراره لا بقدر الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون ممنوعا من هذا الأمر. أما إذا خرج منه مع عدم هذا الاعتقاد وحفاظا على سلامته لأرض أخرى، فهو داخل في عموم ما بوب له البخاري باب من خرج من أرض لا تلائمه، وعلق ابن حجر على هذا بأنه ليس على عمومه. فإذا كان قد خرج لحاجة، وإذا كان قد خرج من هذا أيضا لوقاية، فهذا يدخل في العموم ولا إشكال، وإليه ذاب جماعة من أهل العلم. وهذه مسألة خلافية كما سيأتي في تفصيل ابن حجر، فلما حجر رحمه الله تعالى له في هذه المسألة تفصيل جيد في هذا الباب، وهو أنه بالنسبة لمسألة الخروج فهي أقسام وأنواع. قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن الصور ثلاث، الصور ثلاث: من خرج لقصد الفرار محضا فهذا يتناوله النهي لا محال، ومن خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلا، ويتصور ذلك في من تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته مثلا ولم يكن الطاعون وقع فاتفق وقوعه في أثناء تجهيزه، فهذا لم يقصد الفرار أصلا فلا يدخل في النهي. يبقى من قصد الفرار محضا فهذا يدخل في النهي، ومن خرج لحاجته محضا لا لقصد الفرار أصلا فهذا لا يدخل في النهي. والثالث: من عرضت له حاجته فأراد الخروج إليها وانضم إلى ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون، فهذا هو محل النزاع. ومن جملة هذه الصور الأخيرة أن تكون الأرض التي وقع بها وخمة والأرض التي يريد التوجه إليها صحيحة فيتوجه بهذا القصد، فهذا جاء النقل فيه عن السلف مختلفا، فمن منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة، ومن أجاز نظر إلى أنه مستثنى من عموم الخروج فرارا لأنه لم يتمحض الفرار وإنما لقصد التداوي. وعلى هذا يحمل ما وقع في أثر أبي موسى المذكور أن عمر كتب إلى أبي عبيدة: إن لي إليك حاجة فرضع كتابي من يدك حتى تقبل إلي الأثر. فهذا يدل على أن عمر رأى أن نهي عن خروج ما هو لقصد الفرار متمحضة، ولعله كانت له حاجة بأبي عبيدة في نفس الأمر فلذلك استدعاه. إلى أن قال: وأيد الطحاوي صنيع عمر بقصة العرانيين، فإن خروجه من المدينة كان للعلاج لا للفرار، فمن خرج لهذا القصد لعلاج لا لفرار، لحاجة لا لفرار لا كذا وكذا، فهذا هو محل النزاع، والصحيح أنه جائز. ولهذا رآه بعض سلف الأمة، وقد ذكر أبو عمرو الداني في كتابه السنة الوحيدة في الفتن وغوائلها والسعة وشرطها بابا، فقال: باب من رأى أن يخرج من الطاعون، وساق بسنده عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد سئل عن الطاعون يقع بأرض أيتنحي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون غازيا. وجاء أيضا وساق بسنده أيضا عن شعبة عن الحكم وإسماعيل قال: كان مسروق يخرج من الطاعون، يخرج من الطاعون. علق المحشي ذاكرا هذه المسألة فقال: عقد المصنف هذا الباب للإشارة إلى أن المسألة خلافية بين علماء السلف، هذا فين؟ في من لم يخرج فرارا، إذا كان مصابا فرارا من هذا، خرج متمحضا للفرار. قال وأحاديث هذا عقد هذا الباب لإشارة إلى أن مسألة خلافية بين علماء السلف، وأحاديث الباب السابق تدل على حرمة الخروج من أرض وقع بها الطاعون فرارا منه، وكذا الدخول في أرض وقع بها الطاعون، لأن الأصل في نهي التحريم، وهذا هو مذهب الكثير من أئمة السلف، ولكن خالفهم بعض بذلك. فقال الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث ابن عباس، وفي هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون، وأن ذلك ليس من الطيرة، وإنما هي من منع الإلقاء إلى التهلكة. ثم ذكر أن قوما زعموا أن النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه، وأنه يجوز الإقدام على أرض فيها الطاعون لمن قوي توكله وصح يقينه، وتمسكوا بذلك بما صح عن عمر رضي الله عنه أنه ندم على رجوعه من صرخ، وقد أجاب عنه القرطبي بأن ذلك لا يصح عن عمر، وقال وكيف يندم على فعل ما أمر به النبي ويرجع عنه ويستغفر منه، ولكن السند بذلك إلى عمر صحيح ثابت، فلا يستحسن رده مع إمكان الجمع، فيقال إن سبب ندمه يعني عمر أنه خرج لأمر مهم من أمور المسلمين، فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجع، مع أنه كان يمكنه أن يقيم بالقرب منه إلى أن يرتفع عنه الطاعون. هذا لو استدل مستدل بأن عمر ندم على رجوع، فلا تظنوا يا إخواني أن عمر إنما ندم لأنه رجع ومعه السنة، لا، وكان الأولى أن يدخل، لا، وإنما ندم لأنه كان يمكن أن أنه يمكنه أن يبقى حتى يرتفع الوباء فيدخل. وأما هذا بالنسبة للقدوم على البلد الذي في الطاعون، وأما الخروج منه فذهب إلى جوازه جماعة من الصحابة، منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة، وأما التابعون فمنهم الأسود بن هلال ومسروق، وذهب جماعة أخرى إلى أن النهي فيه للتنزيه فيكره الخروج ولا يحرم، ولكن الصواب هو ما تقدم أولا، أي أنه يحرم القدوم على بلد فيه الطاعون، وكذلك يحرم الخروج منه فرارا، وأما الخروج لعارض فلا بأس به. هذا هو مذهب الجمهور، وهو الذي قرره النووي وغيره، وقد ترجم ابن خزيمة في صحيح بأن الفرار من بلد الطاعون من الكبائر، وأن الله يعاقب من وقع منه ذلك ما لم يعف عنه. وأما الحافظ ابن حجر فذهب إلى التوفيق بين الأقوال، إذ ذكر في المسألة ثلاث صور اللي هي احنا ذكرنا الكلام فيها. إذن يتحصل لنا من هذا أن الإنسان إذا لم يكن مصابا بالمرض وخرج لحاجة التداوي أو الوقاية من ذلك، أنه إن شاء الله لا حرج ولا بأس على كلام بعض السلف، وهو الذي يتمشى مع أيضا المقصد العام بشرط أن يتعلق قلبه بهذا الأمر. نعم. ولهذا ذكر ابن حجر أيضا مبحثا جميلا في حكم النهي عن الخروج، فقال رحمه الله تعالى وقد ذكر العلماء في النهي عن الخروج حكما، منها أن الطاعون في الغالب يكون عاما في البلد الذي يقع به، فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببيه لمن بها، فلا يفيده الفرار، لأن المفسدة إذا تعينت حتى لا يقع الانفكاك عنها كان الفرار عبثا فلا يليق بالعاقل. يعني أنت إذا أصبت بذلك أو كنت مظنة الإصابة فما فائدة الفرار والأمر لاحق بك لاحق؟ طيب. ومنها أن الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه بالمرض المذكور أو بغيره ضائع المصلحة. من الذي يقوم عليه لو كله خرج؟ لفقد من يتعادوا حيا وميتا. وأيضا فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء لكان في ذلك كسر قلوب الضعفاء، وقد قالوا إن حكمة الوعيد في الفرار من الزحف لما فيه من كسر قلب من لا يفر وإدخال الرعب عليه بخذلانه. وقد جمع الغزالي بين الأمرين فقال الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن بل من حيث دوام الاستنشاق، فيصل إلى القلب والرئة فيؤثر في الباطن ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن. فالخارج من البلد، انتبهوا بقى، فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص غالبا مما استحكم به، وينضاف إلى ذلك أنه لو رخص ليه يا أخواني، لأن قد يخرج الواحد يظن أن به الصحة وليس كذلك، فيكون قد أصابه الوباء ولا يدري، لأن الوباء قد يكون إعماله في الباطن أسبق ولا يظهر على الظاهر إلى بعد فترة، فيكون قد انتقل فيضر الآخرين. لكن قد تستثنى صورة اليوم اللي هي مثلا لو تم الكشف 100% على هذا الرجل وكذا وكذا وتبين وأخرجته الدولة من هذه البيئة وحصروا هؤلاء أو نقلوا إلى مكان آخر، أدى هذا لا بأس، وأن هذا من التدابير التي تتمشى مع مقاصد الشريعة في الحفاظ على الإنسان، إذ أمره الشارع بأن لا يدخل أرضا في طاعون، ومنعه الشارع إذا كان قد أصاب الطاعون أرضا أن ينتقل، لأنه قد ينقل أو ينتقل مرضه بهذا السبب الذي جعله الله سببا بإذن الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا سبق من الإسلام إلى مسألة الحجر، ماذا؟ الحجر الصحي. ومنها يقول ابن حجر، ومنها ما ذكره بعض الأطباء أن المكان الذي يقع به الوباء تتكيف أمزجة أليب هواء تلك البقعة وتألفها وتصير لهم كالأهوية الصحيحة لغيرهم، فلو انتقلوا إلى أماكن صحيحة لم يوافقوا، بل ربما إذا استنشقوا هواءه استصحب معه إلى القلب من الأبخرة الرديئة التي حصلت تكيف بدنه بها فأفسدته، فمنع من الخروج لهذه النكتة. ومنها ما تقدم أن الخارج يقول لو أقمت لأصبت، والمقيم يقول لو خرجت لسلمت. انتبهوا بقى، هذا معول كثير من أهل العلم عن النهي عن الخروج، فيقع في اللو المنهي عنه. أعيد هذه الفائدة مرة ثانية واكتبوها. ومنها ما تقدم أن الخارج يقول لو أقمت لأصبت، الخارج، والمقيم يقول لو خرجت لسلمت، فيقع في اللو المنهي عنه، وهو إيه؟ نسبة السلامة والهلكة إلى السبب وليس إلى قدر الله. هذا حاصل ما ذكر في هذا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الطاعون. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت: أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال: نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغى لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر رضي الله عنه: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر رضي الله عنه في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. رأيت لو كان لك إبن.
فالأسباب إذن من قدر الله عز وجل، فأعمالها من بقدر الله ولا تخرج عن قدر الله. نعم. ولهذا فالدعاء والبلاء مثل ما يقول البعض علامة ندعو وبماذا يفيد الدعاء، طالما أن ما يحل بالإنسان من قدر الله نقول الدعاء من قدر الله، وإذا قدر الله عز وجل أمرا قدر إعمال سببه، فخذ بالسبب وهذا لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. نعم.
رأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما كان بسرغى بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم.
ما قلنا ومكة كذلك. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ووقع في بعض طرق حديث أبي هريرة: المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، على كل نقب منهما ملك، لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون. أخرجه عمر بن شبه في كتاب مكة عن شريح عن فليح عن علي بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا، ورجاله رجال الصحيح. وعلى هذا يقول ابن حجر: وعلى هذا فالذي نقل أنه وجد في سنة 49 و700 منه ليس كما ظن من نقل ذلك، أو يجاب أن تحقق ذلك بجواب القرطبي المتقدم، وأن هذا إيه؟ وأن هذا إنما هو وباء وليس طاعون. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم قال: حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: يحيى بما مات، قلت: من الطاعون. قال رسول الله:
يحيى بما مات، أي بأي شيء مات؟ نعم.
قال: قلت: من الطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن حجر: وكانت وفاة يحيى في حدود 90 من الهجرة على ما يورد من هذا الحديث، لكن أخرج البخاري في التاريخ الأوسط من طريق حماد عن يحيى بن عتيق: سمعت يحيى بن سيرين ومحمد بن سيرين يتذكران الساعة التي في الجمعة، نقله بعد بوت أنس بن مالك. أراد أن يحيى بن سيرين مات بعد أنس بن مالك، فيكون حديث حفصة خطأ انتهى، وتخريجه لحديث حفصة في الصحيح يقتضي أنه ظهر له أن حديث يحيى بن عتيق خطأ. وقد قال في التاريخ الصغير: حديث يحيى بن عتيق عن حفصة خطأ، فإذا جوز عليه الخطأ في حديثه عن حفصة جاز تجوزه عليه في قوله يحيى بن سيرين، فلعله كان أنس بن سيرين. أنس بن سيرين، والله أعلم. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. قال: حدثنا أبو عاصم.
علق ابن حجر فقال: الطاعون شهادة لكل مسلم، أن يقع به، يعني لكل مسلم يقع به. فالطاعون نفسه ليس هو الشهادة، وإنما الأثر وهو الموت، أي الموت بالطاعون. هكذا جاء مطلقا في حديث أنس، وسيأتي مقيدا بثلاثة قيود في حديث عائشة الذي في الباب بعد. انتبهوا، شهادة لكن مقيد بثلاثة قيود، وكأن هذا هو السر في إراده عقبة، في إراد البخاري هذا حديث عقب هذا حديث، ليبين أن هذا الأمر مقيد. فالطاعون شهادة لكل مسلم، لكن هذا مقيد بقيود سوف تأتينا إن شاء الله في الحديث الذي بعده في باب أجر الصابر في الطاعون. نعم.
قال: حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المبطون شهيد والمطعون شهيد.
أي نعم. علق ابن حجر أيضا فقال: حديث أبي هريرة رفع: المبطون شهيد والمطعون شهيد. هكذا أورده مختصرا هنا، مقتصرا على هاتين الخصلتين. وقد أورده في الجهاد البخاري، وقد مر معنا الرسالة العظيمة في تبوبات البخاري من جهة الاختصار ومن جهة الاتصال والإرسال، فوائد جمة مرت معنا في رسالة الشيخ عبد الحق الهاشمي. وقد أورده في الجهاد من رواية عبد الله بن يوسف عن مالك مطولا بلفظ: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والمقتول في سبيل الله. وأشرت هناك إلى الأخبار الوردة في الزيادة على الخمسة، والمراد بالمطعون من طعنه الجن كما تقدم تقريره في أول الباب. نعم.
قال الإمام البخاري: باب أجر الصابر في الطاعون. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة
قال ابن حجر كلاما جميلا معلقا على باب أجر الصابر على الطاعون، قال: أي سواء وقع به أو وقع في بلد هو مقيم به. ومن هنا فإن الصبر وعدم الفرار منه له أجر عظيم. باب أجر الصبر على الطاعون، أي سواء وقع به أو وقع في بلد هو مقيم به. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أخبرته أنها سألت رسول الله،
وقبح الله الروافض الطاعنين فيها، رضي الله عن عائشة وعن أبيها وعن حفصة وعن أبيها، وقبح الله الروافض في هذا الصباح الذين يطعنون في أبي بكر وعمر بل يتهمونهما بالكفر، ويطعنون في حفصة وعائشة بل ويتهمون عائشة بالزنا. قبح الله الروافض فليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين. هؤلاء الروافض الذين يزعمون تحريف القرآن، ويزعمون أن الصحابة كتموا من القرآن ما كتموا، ويزعمون أن الصحابة كفار إلا نفر قليل، ويزعمون أن النبي أخطأ، بل وفي بعض فرقهم يزعمون أن جبريل أصلا أخطأ بنزول الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أتكلم في الروافض بصفة خاصة الإثنى عشرية، هؤلاء الذين يقول قائلهم هو الخميني إن أئمتنا قد وصلوا إلى مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فماذا نقول في هؤلاء الذين يعتقدون هذا الاعتقاد ويقولون بأن هؤلاء الأئمة لا يموتون إلا بمشيئتهم وإرادتهم، ويقول بأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس ولدنا نقرأه الآن، إنما يبلغ 6 أضعاف هذا القرآن أو 3 أضعاف هذا القرآن. فقوم في الرب لا يقولون فيه ما قال الشرع، وفي النبي لا يقولون فيه ما قال الشرع، وفي القرآن ما يقولون فيه ما قال الشرع، وفي الصحابة لا يقولون فيه ما قال الشرع، وفي الشرع لا يأخذونه على ما يأخذه أهل الإسلام والإيمان. فدواوين الشرع عندنا ليست هي التي عندهم. نعم.
أنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين.
قال ابن حجر: أي على من يشاء، أي من كافر أو عاصم، كما تقدم في قصة آل فرعون وفي قصة أصحاب موسى مع بلعام، يعني قد يعذب له بعصاة أيضا. والحديث معروف: إذا انتشرت الفحشة في قوم وكذا وكذا فمن ضمن العقوبات الطاعون، إذا قد يصاب به المسلم. نعم.
فليس من عبد يقع الطاعون
فجعله الله رحمة للمؤمنين، أي من هذه الأمة. يقول ابن حجر: أي من هذه الأمة. وفي حديث أبي عسيب عند أحمد: فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم ورجس على الكافر. وهو صريح في أن كون، انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا من هذه الفوائد اكتبوها. قال ابن حجر: وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة إنما هو خاص بالمسلمين، وإذا وقع بالكفار فإنما هو عذاب عليهم يعجل الله لهم في الدنيا قبل الآخرة. يبقى في فرق بين الميت بالطاعون في بلاد الكفر والذي يموت بالطاعون في بلاد الإسلام، فهو بنا رحمة، الطاعون إذا نزل بنا فهو رحمة، وإذا نزل بهم فهو عذاب. وأما العاصي، دي بقى مسألة مهمة، بقى انتبهوا، مسألة مهمة يريدها ابن حجر. يا الله يا أخوان، الحمد لله، والله نحن فتحنا هذه الكتب في هذه المناسبة، والله يا أخوان علم غزير سبحان الله. وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكون الطاعون له شهادة أو يختص بالمؤمن الكامل؟ احنا عندنا قول النبي: فجعله الله رحمة للمؤمنين. طيب، وعندنا أيضا أنه قد يعذب به العاصي. طب العاصي، هل الطاعون يا أخوان يكون له شهادة العاصي، أو هذا يختص بالمؤمن الكامل؟ فيه نظر. والمراد بالعاصي من يكون مرتكب الكبيرة ويهجم عليه ذلك وهو مصر، فإنه يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة الشهادة لشؤم ما كان متلبسا به، لقوله تعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأيضا فقد وقع في حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة، أخرجه ابن ماجه والبيهقي بلفظ لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. الحديث وفي إسناده خالد بن يزيد ابن أبي مالك وكان من فقهاء الشام، لكنه ضعيف عند أحمد بن معين وغيرهما، ووثقه أحمد بن صالح المصري وأبو زرعة الدمشقي. وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا، ولو شهيد عن ابن عباس في الموطأ بلفظ ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت. الحديث وفي انقطاع، وأخرج الحكيم من وجه آخر موصولا بلفظ إذا ظهر الزنا وربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وللطبراني موصولا من وجه آخر عن ابن عباس نحو سياق مالك. وفي سنده ما قال وله من حديث عمر ابن عمرو بن العاص بلفظ ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء. الحديث وسنده ضعيف. وفي حديث بريدة عند الحاكم سند جيد بلفظ ولا ظهرت في حجته في قوم إلا صلت الله عليهم الموت. ولأحمد من حديث عائشة مرفوعة لا تزال أمتي بخير ما لم يفشوا فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أو شك أن يعمهم الله بعقاب وسنده حسن. إذا بمجموع هذه الطرق يفيد أن الحديث حسن. هذا كلامي أنا. قال ابن حجر ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية، فكيف يكون شهادة؟ هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، لكن إن شاء الله عز وجل أن الكهرباء تنقطع فيها، لكن الحمد لله أنها جاءت سريعا. فكيف يكون شهادة؟ ويحتمل أن يقال بل تحصل له درجة الشهادة لعموم الأخبار الواردة، ولا سيما في الحديث الذي قبله عن أنس الطاعون شهادة لكل مسلم، ولا يلزم، انتبهوا، ولا يلزم من حصول درجات الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة، لأن درجات الشهداء متفاوتة كنظيره من العصاة إذا قتل مجاهدا في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا مقبلا غير مدبر، لو قتل وهو مقبل غير مدبر ومخلص لكن عنده معاصي هذا يحرم الشهادة؟ لا، هذا عنده شهادة، ولكن الشهداء يتفاوتون في درجاتهم. ومن رحمة الله بهذه الأمة المحمدية أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا، ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر شهادة. الله أكبر، يعني سبحان الله، حتى الذي يموت بهذا فإن وهو عاصي قد يكون هذا تكفيرا لخطاياه، فإننا نعلم أن الخطايا تكفر لا بالتوبة فقط بل بأسباب متعددة، ومنها ما يصاب المؤمن بسببه من البلاء، ولا ينافي ذلك أن يحصل لمن وقع به الطاعون أجر الشهادة، ولا سيما وأكثرهم لم يباشر تلك الفاحشة وإنما عمهم والله أعلم لتقاعدهم عن إنكار المنكر. إلى أن قال وأما الحديث الآخر الصحيح إن الشهادة يغفر الله كل شيء إلى دين، فإنه يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات، وحصول التبعات لا يمنع حصول درجة الشهادة، وليس للشهادة معنى إلا أن الله يثيب من حصلت له ثوابا مخصوصا ويكرمه كرامة زائدة. وقد بينا الحديث أن الله يتجاوز عنه ما عدا التبعات، فلو فرض أن للشهيد أعمالا صالحة وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير التبعات، فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من التبعات، وتبقى له درجة الشهادة خالصة، فإن لم يكن له أعمال صالحة فهو في المشيئة والله أعلم. يبقى إذن إن شاء الله يرجى لمن عنده طعن أصيبه ولو عنده بعض معاصي، يرجى إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون هذا أيضا لا يحرمه من درجة الشهادة، لكنه يكون أنقص من غيره. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد، تابعه النضر عن داود.
يبقى إذن هذا هو الوصف الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا ثم يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. يبقى عنده طاعون وصبر في البلد ولم يخرج وآمن بالقدر، كل هذا من الأمور التي يحصل بها على هذا الأجر العظيم. قال ابن حجر رحمه الله فليس من عبد أي مسلم، لأن يعني طبعا الفضل هذا ما يحصله الكافر، يقع الطاعون أي في مكان هو فيه، فيمكث في بلده، في رواية أحمد في بيته، ويأتي في القدر بلفظ يكون فيه ويمكث فيه ولا يخرج من البلد أي لا توقع فيها الطاعون. قوله صابرا أي غير منزعج ولا قلق، بل مسلما لأمر الله راضيا بقضائه، وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون، وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج فرارا منه، كما تقدم نهي عنه في الباب قبله صريحة، لأنه يخرج فرارا منه كيف؟ هو خلاص أصيب ماذا سيصنع؟ لكن لو خرج للعلاج وأخرجته الدولة العلاج في مكان آخر غير البلد ثم مات فيرجى له أن يكون على خير إن شاء الله، ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، فيكون مؤمنا بالقدر. فلو أخرجته الدولة إلى مكان خاص لعلاج ومات فإنه إن شاء الله يحصل على الأجر الكامل، بشرط أن يكون معتقدا أن الله عز وجل هو الذي أصابه بهذا وقدر هذا، وإن كان الطاعون سببا لكنه سبب لا يعمل بنفسه إنما بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو مكث، يقول ابن حجر، فلو مكث وقلق أو متندم على عدم الخروج ظانا أنه لو خرج لما وقع به أصلا ورأسا وأنه بإقامته يقع به، فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون، لأن ما عنده الإيمان بالقدر في هذه المسألة. هذا الذي يقول ابن حجر، هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث كما اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت بالطاعون، ويدخل تحته ثلاث صور: أن من اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به، أو وقع به ولم يمت به، أو لم يقع به أصلا ومات بغيره عاجلا أو آجلا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يكره من الاحتيال من الفرار من الطاعون. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. وعن ابن
شهاب هذا في الاحتيال. الله أكبر. باب ما يكره احتياله في الفرار من الطاعون. لماذا؟ لأن النهي ثابت فلا ينبغي أن تحتال على هذا النهي. هذا ليس خاصا بالطاعون فقط بل في كل الأمور لا ينبغي أن تحتال على النهي الشرعي ولا على الأمر الشرعي، بل عليك أن تمتثل الأمر ابتغاء مرضاة الله عز وجل. نعم.
وعن ابن شهاب عن سالم
قال هنا ابن حجر قوله باب ما يكره احتياله في الفرار من الطاعون، ذكر في حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر خرج إلى الشام، فذكر حديث عبد الرحمن بن عوف في النهي عن الخروج من البلد الذي يقع به الطاعون وعن القدوم على البلد الذي يقع به. وحديث سالم يعني ابن عمر أن عمر إنما يعني سالم بن عبد الله بن عمر أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد وحديثه سعدا بمعنى حديث عبد الرحمن، وفيه زيادة في أوله، وقد تقدم كل ذلك مشروحا في كتاب الطب. ووقع في حديث أسامة هنا الوجع بدل الطاعون. قال المهلب: يتصور التحيل في فرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة مثلا وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون. واستدل ابن الباقلاني بقصة عمر على أن الصحابة كانوا يقدمون خبر الواحد على القياس لأنه متفق على الرجوع اعتمادا على خبر عبد الرحمن. نعم. قال
وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن،
يعني بسبب لما سمع هذا من رسول الله، وكان من قبل قد عزم أيضا على الانصراف كذلك باجتهاده. نعم. فيكون قد حصل بمجموع الأمرين. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه.
أي نعم، إنما إذا خرج للحاجة فلا إشكال، إذا خرج للحاجة فلا إشكال. هذا ما تعلق بصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة.